الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية القاعدة السادسة، هذه القاعدة فيه ذكر الضابط الذي يعرف به أو تعرف به الطرق الصحيحة من الطرق الباطلة في النفي والإثبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات. هذا الباب الذي كثر فيه الخلط والخبط بين علماء الكلام لا بد من معرفة ضابط يعرف به ما يثبت لله وما ينفى، ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات. إذ الاعتماد، أي لأن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه، لو نفى إنسان صفة من الصفات أو اسما من الأسماء فقيل له ما الضابط وما السبب، يقول إثبات ذلك يؤدي إلى التشبيه، يؤدي إلى التشبيه في نظره هو، قد تكون صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وينفي عالم من علماء الكلام هذه الصفة فيقول إثباتها يؤدي إلى التشبيه، إذن ما هو الضابط؟ أو مطلق الإثبات من غير تشبيه، يثبت صفة من الصفات غير واردة في الكتاب والسنة فيقول نثبت على ما يليق بالله تعالى، نثبتها من غير تشبيه، على أي أساس أثبت؟ والنفي والإثبات في هذا الباب توقيفي، لا يجوز لإنسان أن يتجرأ وينفي أو يثبت من عند نفسه. لذلك يقول الشيخ هذا ليس بسديد، إذن لابد من ضابط. ما هو الضابط؟ ضابط النفي والإثبات، أولا ضابط الإثبات ثبوت الصفة بالوحي، هذا هو الضابط. ضابط الإثبات في هذا الباب ثبوت تلك الصفة بالوحي، المراد بالوحي الكتاب والسنة، وإنما اخترنا الوحي ليشمل الكتاب والسنة الصحيحة، السنة غير الصحيحة لا تقبل، لابد أن تكون السنة صحيحة. إذن بدلا من أن نقول بالكتاب والسنة، إذا قلنا بالوحي كفى. الضابط ثبوت تلك الصفة بالوحي وعدم الثبوت، ما ثبت بالوحي أثبتنا، وما لم يثبت لا نثبت، ولو ادعى ما ادعى بأننا نثبتها من غير تشبيه. الأساس الثبوت، ودعوى إثبات صفة ثم القول على ما يليق بالله تعالى هذا غير ثابت، وليس هنا ضابط لهذا تتفق عليه العقول، كما قال بعض من فقد تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره يثبت له البكاء، يقول يبكي على ما يليق بالله، وهذا باطل. البكاء نقص لا يليق بالله بوجه من الوجوه، ومن هذا القبيل ما يتساهل فيه ويقوله بعض الناس فهو معنا في الأرض على ما يليق به، باطل، لا يليق بالله تعالى بوجه من الوجوه أن يكون في الأرض بين خلقه ممتزجا ومختلطا بخلقه، بل لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون في جوف السماوات أو أن يحيط به أي مخلوق من المخلوقات، كيف يحيط المخلوق بالخالق فهو أعظم وأجل من ذلك. القول وهذا منتشر في هذه الآونة، القول بأنه سبحانه وتعالى معنا في الأرض كما يليق به قول باطل، وذلك أنه ما من شيئين إذا اعتمدنا على نفي المشابهة، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، ما من شيئين موجودين سواء كان الوجود الواجب أو الوجود الجائز إلا أن يكون بينهما قدر مشترك، قدر مشترك في الاسم وقدر مشترك في المعنى العام، والمعنى العام الذي لا وجود له إلا في الذهن ولا وجود له في الخارج، أما ما في الخارج لا اشتراك فيه، أي إذا اختص صفات الله تعالى بالله وصفات المخلوق بالمخلوق لا اشتراك هنا، لكن في المعنى العام المطلق الثابت في الذهن لا بد من المشاركة، وبذلك نميز بين الصفات، بين القدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، وبين وجود الخالق ووجود المخلوق. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل لا يقول عاقل بهذا. إن أردت أن إثبات السمع مثلا وإثبات البصر وإثبات الاستواء يؤدي إلى التشبيه، أي إلى المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، فهذا باطل لا يقوله عاقل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، أي يحصل الاشتراك أو المشاركة بين الخالق والمخلوق في السمع العام قبل الإضافة، وفي الاستواء العام، وفي المجيء العام، وهو المعنى الذي في الذهن الذي لا وجوده في الخارج، إن أردت بهذا لزمك هذا في سائر ما تثبته. هذا مثلا تلزم بهذه الحجة الأشعري الذي يثبت السمع والبصر، فتقول له على أي وجه أثبت؟ على ما يليق بالله. ولماذا نفيت الاستواء والنزول؟ لأنه يؤدي إلى المشابهة. أي مشابهة؟ المشابهة من كل وجه باطل، المشاركة في وجه دون وجه نعم. إذن يلزمك في السمع والبصر وفيما أثبتت من الصفات السبع ما فررت منه في إثبات الاستواء والمجيء ونفيت من أجله، لا فرق، لأن الاشتراك واقع في السمع العام والإرادة العامة، أي في المعنى العام للإرادة والمعنى العام للسمع والبصر، أي في ذلك الذي يقع في الذهن قبل أن يوجد في الخارج، لا فرق بين ما أثبت وبين ما نفيت. إن نفيت فرارا من هذه المشاركة من وجه دون وجه، وهذا ثابت فيما أثبت، إذن تقع في التناقض، وأمر لا بد منه. التناقض كما قلنا قاعدة عامة لكل من خالف الكتاب والسنة، لا بد أن يتناقض. مرة أخرى، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه كالاستواء والنزول والوجه واليد على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل لا يقوله أحد، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه هو مشارك له في الاسم العام، لزمك هذا في سائر ما أثبته، كما مثلنا من نفى الصفات الخبرية لأنها تؤدي إلى التشبيه وهو يثبت الصفات العقلية، هكذا يلزم وهكذا يتناقض. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب له، أي التشابه من كل وجه فيما يجوز فيما يمتنع وفيما يجب. مثل هذا التشابه كما قلنا لا يقوله عاقل، وإن أرادوا التشابه من وجه دون وجه وهذا ثابت كما قلنا غير مرة. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير أي يجوز عليه ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، هذا التفسير الذي يعنيه. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناع ذلك. المشاركة المطلقة بين الخالق والمخلوق بحيث يجوز له ما يجوز على المخلوق، ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، ويجب له ما يجب على المخلوق، وبالعكس ممنوع بضرورة العقل. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، إذا نفينا المشاركة من كل وجه لا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما قلنا، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ما هي الأسماء والصفات المتواطئة؟ التي تشترك في اللفظ وتختلف في الحقيقة والمعنى، كالعلم مع العلم، والقدرة مع القدرة، والسمع مع السمع، إلى آخر الصفات. والاشتراك من وجه دون وجه لا بد فيه في الأسماء المتواطئة والصفات المتواطئة، أي الاشتراك في الاسم والمعنى العام الذي يسمى عند علماء الكلام المطلق الكلي. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. الجهمية يفسرون التشبيه بمعنى من المعاني، وكذلك المعتزلة في تفسيرهم الخاص، والأشاعرة والماتريدية في تفسيرهم الخاص. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. عند الجهمية حتى المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء، وعند المعتزلة الأشاعرة وجميع المثبتة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، أي إثبات الصفات وإثبات الأسماء، إثبات الصفات الخبرية كإثبات الصفات العقلية ليس بتشبيه. يفسرون التشبيه بمعنى من المعاني، وكذلك المعتزلة في تفسيرهم الخاص، والأشاعرة والماتريدية في تفسيرهم الخاص. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. عند الجهمية حتى المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء، وعند المعتزلة الأشاعرة وجميع المثبتة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، أي إثبات الصفات وإثبات الأسماء، إثبات الصفات الخبرية كإثبات الصفات العقلية ليس بتشبيه. ولكن التشبيه الممتنع أن يجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز له ما ويجوز عليه ما يجوز عليه كما تقدم، هذا ممتنع. نعم.
وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال بأن الله فمن قال بأن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم
لأن القدم هو في نسبة قديم قدم أفضل،
لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه
ممثل أو مثلا قديما،
فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك.
هذه النقطة مهمة جدا. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، قد هنا فيه نوع من الإشكال، فيه نظر، لأن السياق يدل على أنها للتقليد والواقع خلاف ذلك. ويفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، لا بد من التفريق بينهما. التمثيل يكون من كل وجه، والتشبيه لا يلزم منه أن يكون من كل وجه. لو قيل مثلا للرجل الشجاع زيد كالأسد، فهل هو مثل الأسد من كل وجه؟ لا، إنما شابه الأسد في صفة واحدة، الشجاعة والإقدام، وإلا إن زيدا ليس حيوانا مفترسا يمشي على أربع وله شعر كثير وناب قوي، هذا الأسد. وهل زيد شابه أسدا في هذه الصفات كلها؟ لا، إنما شابه في صفة واحدة، لذلك يسوغ أن يقال زيد كالأسد، بل بالتشبيه المبالغ فيه زيد أسد جائز، ولا يلزم من هذا المماثلة من كل وجه. إذن لا بد من التفريق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل. هذا ليس أحيانا أو في وقت دون وقت، بل مطلقا لغة هكذا. هذا هو الذي جعلنا نقول لفظة قد فيه نظر، وذلك أن المعتزلة ونحوهم أي من يوافقهم على نفي الصفات، منهم الجهمية فهم أبلغ منهم في النفي، من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فهذا كلام باطل. كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، على هذا حتى الأشاعرة يعتبرون من المشبهين الممثلين في نظر الجهمية والمعتزلة، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، والصفات السبع صفات قديمة لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته. كل من أثبت صفة قديمة من الصفاتية، الصفاتية تشمل المثبتين لجميع الصفات وهم السلف وأتباع السلف، وتشمل هذه الصفة الأشاعرة أيضا في هذه النقطة، إن الأشاعرة يشاركون أتباع السلف من المثبتين لجميع الصفات، يشاركونهم في وصف الصفاتية في نظر المعتزلة والجهمية، لأنهم يثبتون بعض الصفات على ما يليق بالله تعالى، وهي الصفات الخبرية التي تسمى عندهم صفات المعاني والصفات، وهي الصفات العقلية عفوا ليست الخبرية. أي إن الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية، معنى الصفات العقلية الصفات التي تثبت بالشرع والعقل معا، أي بالنقل والعقل معا هي التي حتى لولا ورود الشرع لولا ورود السمع لأدرك العقل إثباتها. هذه الصفات العقلية، أي في إمكان الإنسان أن يثبت لله سبحانه وتعالى القدرة قبل أن يسمع شيئا من النصوص استدلالا بالأدلة الكونية المشاهدة. هذا الإبداع من غير مثال سابق دليل على القدرة، دليل عقلي، والتخصيص دليل على الإرادة، خص هذا بالعلم وذاك بالجهل وذاك بالفقر وذاك بالغنى وهكذا، هذا يسمى تخصيص، وهذا التخصيص يدل على الإرادة إلى آخر الصفات السبع، تسمى الصفات العقلية لأنها تثبت بالدليل العقلي والنقل معا. وهل توجد صفات عقلية محضة تثبت بالدليل العقلي فقط ولا تثبت بالدليل النقلي؟ لا وجود لها. ربما يفهم بعض الناس إذا قيل الصفات العقلية أنها توجد صفات تثبت بالعقل فقط ولم يرد بها نص لا من الكتاب ولا من السنة، هذا غير صحيح، يجب أن يصحح هذا المفهوم. وإنما أطلق على بعض الصفات أنها صفات عقلية لأن العقل يشترك مع النقل في إثبات هذه الصفات، كما مثلنا بالقدرة والإرادة، كذلك العلم، كذلك السمع، وكذلك البصر إلى آخره. أما الصفات الخبرية تسمى الصفات النقلية وتسمى الصفات السمعية، هي الصفات التي لا مجال للعقل في إثباتها لولا ورود النص، لو لم يرد نص من الكتاب والسنة لا يجرؤ أحد أن يقول إن الله مستوى على عرشه وأنه ينزل آخر كل ليلة وأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. هذه صفات خبرية محضة، ويقال لها الصفات السمعية ويقال لها الصفات النقلية، أي لو لم يرد نص لا تثبت هذه الصفات بالعقل، لا مجال للعقل إلى إدراكها. يجب أن نفرق بين الصفات السمعية والعقلية بهذا التفسير. نعود فنقول فإن المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات وهم الجهمية يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. الصفاتية على الحقيقة الذين يثبتون جميع الصفات، وكذلك الأشاعرة. فمن قال مثلا إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم عند الجهمية والمعتزلة مشبها ممثلا، والأشاعرة هنا يوافقون أهل السنة فيثبتون علما قديما وقدرة قديمة، إذن هم من المشبهة الممثلة في نظر الجهمية والمعتزلة، لأن القدم عند جمهورهم جمهور المعتزلة والجهمية هو من أخص وصف الإله، هذا في نظرهم وفي اصطلاحهم، واصطلاحهم باطل كما سيأتي. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، كما قلنا ينطبق هذا على أهل السنة والجماعة وعلى الأشاعرة الذين وافقوا أهل السنة والجماعة في هذه النقطة أو في بعض النقاط. ليتضح المقام إن الأشاعرة كثيرا ما يوافقون أهل السنة والجماعة في بعض الصفات وفي بعض المواقف وفي بعض العقائد، ولكن يخالفون في بعض المواقف الخطيرة جدا، لذلك يكفي أن يقال فيهم أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، ولا يقال لهم إنهم من أهل السنة والجماعة أو هم أهل السنة والجماعة، أو يقال إنهم أهل الحق كما يحلو لبعضهم هذه الأيام يسمون الأشاعرة أهل الحق. أين الحق في من يقول إن القرآن مخلوق وليس بكلام الله حقيقة؟ هذا ما تقوله الأشاعرة مشاركين أو موافقين للمعتزلة في هذه الصفة الخطيرة التي فيها تكذيب لرب العالمين الذي قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين وسمعوا منه هو هذا القرآن العربي الذي بين دفتي المصحف. هذا القرآن عند الأشاعرة مخلوق، فإطلاق أنه كلام الله عليه إطلاق مجازي. هذه النقطة نكرر في كل مناسبة، لأن الأشاعرة يوجدون في المجتمع المعاصر الآن وجودا جماعيا، وقد يستنكرون عندما نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا بد من دليل يثبت أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. هذه الصفة، الصفة الثانية الخطيرة التي وافقت الأشاعرة فيها جميع النفاة من المعتزلة والجهمية: نفي العلو ونفي الاستواء. لعلكم تفرقون بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو، علو الله تعالى صفة قديمة عقلية سمعية ثابتة بالعقل والسمع والإجماع والفطرة. صفة العلو كون الرب سبحانه وتعالى يدعى من فوق لا من أسفل. صفة عقلية سمعية ثبتت بالكتاب والسنة وثبتت بالعقل السليم، هذه الصفة، وثبتت بإجماع السلف من الصحابة والتابعين، وثبتت بالفطرة. كل من سلم في فطرته وعقله يعتقد علو الله سبحانه وتعالى. لذلك كل داع عربيا وعجميا يرفع يديه عند الدعاء، بل إذا قال يا الله التفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع يديه. هذا دليل عقلي فطري. يؤيد هذا بالفعل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الجارية الأعجمية راعية الغنم التي أراد مولاها في بعض المناسبات أن يعتقها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من إيمانها فطلبها فسألها السؤال الآتي: أين الله؟ وكلمة أين الله عند الأشاعرة الآن السؤال بأين عن الله يعتبرون جريمة. لندرك ونثبت بهذا مخالفة الأشاعرة لأهل السنة والجماعة في كتبهم، لا يسأل عن الله بأين، والذي سأل بأين هو رسول الله الذي جاءنا بهذا الدين. يقول للجارية العامية: أين الله؟ فقالت: في السماء، أي في العلو. من أين علمت؟ علمت بدليل الفطرة. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها بالإيمان، قال: فاعتقها فإنها مؤمنة. بهذا تدركون إن صفة علو الله تعالى وأنه فوق جميع المخلوقات، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، إيمان فطري عقلي شرعي، وثبت بالإجماع كما قلنا. أما صفة الاستواء على العرش صفة فعلية، لأن الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا علو خاص بالعرش ويسمى صفة الاستواء. صفة العلو في إمكان الإنسان أن يدرك ذلك بعقله وفطرته إن سلم له عقله وفطرته من لوثة أهل الكلام. وأما كونه خص العرش بالاستواء لا يعلم هذا إلا بدليل سمعي من الكتاب والسنة، وفي الكتاب آيات كثيرة تدل على الاستواء، وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب عنده كتابا وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. أشير في كل مناسبة هذه الإشارة ردا على الأشاعرة أيضا، لأن الأشاعرة يرون إن هذه الإشارة غير جائزة، قد تؤدي إلى الكفر عندهم. لو أشار المؤشر هكذا معتقدا بأن الله في العلو بذاته يكفرون، وإن أشار دون اعتقاد يفسقون ويجهلون أو يتجاهلون، على الأصح إنهم يجهلون السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلك الإشارة العظيمة من النبي العظيم عليه الصلاة والسلام في اليوم العظيم في ذلك الاجتماع العظيم في يوم عرفة، عندما سأل أصحابه في آخر الخطبة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك نصحت وبلغت، أو كما قالوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، يرفع إصبعه إلى الله وينكبها عليهم ويشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، ونحن نشهد معهم هذه الشهادة والحمد لله على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، لا يوافقون على أن كل من أثبت صفة قديمة لله تعالى فهو مشبه أو ممثل، بل يقولون بل لا يوافقون على أن أخص وصف الرب سبحانه وتعالى القدم، بل يقولون أخص صفة أخص وصفه على الحقيقة ما لا يتصف به غيره، أخص أوصاف الرب سبحانه وتعالى ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، لا أحد يوصف بأنه رب العالمين غير رب العالمين خالق السماوات والأرض، لأن هذا من أخص صفات الرب سبحانه، وأنه بكل شيء عليم، الوصف بأنه بكل شيء عليم خاص بالله، الله منح العباد العلم ولكن وصف علمهم بأنه قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما العلم المحيط بجميع المعلومات فهو علم الرب وحده سبحانه، وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. العبد له قدرة، الله منحه علما وقدرة وإرادة واختيارا، هل هو على كل شيء قدير؟ لا، قدرة محدودة. وأنه إله واحد، وأنه الإله الواحد، لو كان التعبير بالتعريف لكان أولى، وأنه الإله الواحد، لأن لفظة إله قبل التعريف تطلق على الإله على المعبود بالحق والمعبود بالباطل. الآلهة كثيرة سابقا وحاضرا، المستقبل عند الله، الذين يعبدون من دون الله وما يعبد من دون الله من الجمادات والعقلاء كثر قديما وحديثا، لكن الإله الحق هو الله وحده. ولفظة إله تطلق على المعبود بحق والمعبود بالباطل، إلا أن لفظة الله لفظ الجلالة لا يطلق إلا على المعبود بحق وهو خالق السماوات والأرض. الإله إذا عرفنا هكذا يكون اسما لله سبحانه وتعالى. ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك. لا يقال في الصفات إن القدرة رب العالمين، ولا يقال في القدرة مثلا إن القدرة عليمة بكل شيء إلى غير ذلك. إذن هذا أخص صفات الرب سبحانه وتعالى، هذه الصفات وما في معناها. ثم من هؤلاء الصفاتية، نعم،
ثم من هؤلاء الصفاتية من يقول في الصفات إنها قديمة.
من يقول ولا من لا يقول عندك؟
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات. وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم، والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات
أعيد. وإلا
فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم، والصفات متصفة بالقدم.
وقد يقولون الذات متصفة بالقدم.
وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم.
نعم.
وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
انتبه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الاختلاف بين الصفاتية وغير الصفاتية، تقدم أن عرفنا المراد بالصفاتية أهل السنة والجماعة، وتشترك الأشاعرة في هذا الوصف أنهم من الصفاتية لإثبات بعض الصفات كما تقدم. من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقولون الرب بصفاته قديم، أي لا يفصلون الصفة من الذات فيصفونها بأنها قديمة، بل يقولون الرب بصفاته قديم، أو الرب قديم بأسمائه وصفاته، هذا هو الصحيح. ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديمة. وإن كان التعبير الأول أدق، لكن هذا ليس فيه معذور، ولا يقول هو وصفاته قديمان بالتثنية. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، أي إن الصفاتية يختلفون في التعبير، وهذا الاختلاف التنوع لا يضر، ولكن يقول ذلك لا يقتضي بعد أن يثبت القدم للصفة وللذات، لكنه يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه، كالذي تقدم كونه سبحانه وتعالى رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم إلى آخره. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة عن الصفات، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات الكمال. هذه مهمة ينبغي أن نفهم، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، لأن الذات المجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات الكمال. وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، أي عند الصفاتية جميعا، فضلا من أن تختص بالقدم. هذا واضح. هل الصفة غير الموصوف وعين الموصوف بحث معروف عند أهل الكلام، ثم انتقل هذا البحث إلى الصفاتية من أهل السنة والجماعة لأنه اصطلاح ينبغي أن يعرف. لا يقال الصفة غير الذات بالإطلاق، ولا يقال الصفة عين الذات بالإطلاق، ولكن لا بد من تفسير. الصفة عين الذات باعتبار عدم الانفصال بين الذات وبين الصفة، أي لا توجد ذات مجردة عن الصفات، ولا توجد صفة قائمة بنفسها مجردة عن الذات. بهذا الاعتبار الصفة عين الذات. وباعتبار تصور المعنى لكل من الصفة والذات، الصفة غير الذات. للقدرة مفهوم وللقادر مفهوم، للعلم مفهوم وللعالم مفهوم. بهذا الاعتبار الصفات غير الذات، لا بد من هذا التفصيل. وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم عند الصفاتية فضلا من أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، هذا صحيح. الذات الله سبحانه وتعالى متصف بالقدم، وقدرته وسمعه وبصره وجميع الصفات الذاتية موصوفة بالقدم. صفات الله الذاتية غير الفعلية متصفة بالقدم، أما الصفات الفعلية فتتجدد حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته بقدرته. وليست الصفات إلها، أي إذا قيل الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، لا يلزم من هذا أن تكون الصفات إلها ولا رب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره محدث وصفاته محدثة، وليس صفاته نبيا، كالكرم والشجاعة هذه الصفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي النبي بل صفات النبي. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية القاعدة السادسة، هذه القاعدة فيه ذكر الضابط الذي يعرف به أو تعرف به الطرق الصحيحة من الطرق الباطلة في النفي والإثبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات. هذا الباب الذي كثر فيه الخلط والخبط بين علماء الكلام لا بد من معرفة ضابط يعرف به ما يثبت لله وما ينفى، ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات. إذ الاعتماد، أي لأن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه، لو نفى إنسان صفة من الصفات أو اسما من الأسماء فقيل له ما الضابط وما السبب، يقول إثبات ذلك يؤدي إلى التشبيه، يؤدي إلى التشبيه في نظره هو، قد تكون صفة ثابتة بالكتاب والسنة وينفي عالم من علماء الكلام هذه الصفة فيقول إثباتها يؤدي إلى التشبيه، إذا ما هو الضابط؟ أو مطلق الإثبات من غير تشبيه يثبت صفة من الصفات غير واردة في الكتاب والسنة، فيقول نثبت على ما يليق بالله تعالى، نثبتها من غير تشبيه. على أي أساس أثبت؟ والنفي والإثبات في هذا الباب توقيفي، لا يجوز لإنسان أن يتجرأ وينفي أو يثبت من عند نفسه. لذلك يقول الشيخ هذا ليس بسديد، إذا لابد من ضابط. ما هو الضابط؟ ضابط النفي والإثبات، أولا ضابط الإثبات ثبوت الصفة بالوحي، هذا هو الضابط. ضابط الإثبات في هذا الباب ثبوت تلك الصفة بالوحي، المراد بالوحي الكتاب والسنة. وإنما اخترنا الوحي ليشمل الكتاب والسنة الصحيحة، السنة غير الصحيحة لا تقبل، لابد أن تكون السنة صحيحة. إذا بدلا من أن نقول بالكتاب والسنة، إذا قلنا بالوحي كفى. الضابط ثبوت تلك الصفة بالوحي وعدم الثبوت، ما ثبت بالوحي أثبتنا، وما لم يثبت لا نثبت. ولو ادعى ما ادعى بأننا نثبتها من غير تشبيه، الأساس الثبوت، ودعوى إثبات صفة ثم القول على ما يليق بالله تعالى هذا غير ثابت، وليس هنا ضابط لهذا تتفق عليه العقول، كما قال بعض من فقد تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره يثبت له البكاء، يقول يبكي على ما يليق بالله، وهذا باطل. البكاء نقص لا يليق بالله بوجه من الوجوه، ومن هذا القبيل ما يتساهل فيه ويقوله بعض الناس فهو معنا في الأرض على ما يليق به، باطل. لا يليق بالله تعالى بوجه من الوجوه أن يكون في الأرض بين خلقه ممتزجا ومختلطا بخلقه، بل لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون في جوف السماوات أو أن يحيط به أي مخلوق من المخلوقات. كيف يحيط المخلوق بالخالق فهو أعظم وأجل من ذلك؟ القول، وهذا منتشر في هذه الآونة، القول بأنه سبحانه وتعالى معنا في الأرض كما يليق به قول باطل. وذلك أنه ما من شيئين إذا اعتمدنا على نفي المشابهة، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. ما من شيئين موجودين، سواء كان الوجود الواجب أو الوجود الجائز، إلا أن يكون بينهما قدر مشترك، قدر مشترك في الاسم وقدر مشترك في المعنى العام، والمعنى العام الذي لا وجود له إلا في الذهن ولا وجود له في الخارج. أما ما في الخارج لا اشتراك فيه، أي إذا اختص صفات الله تعالى بالله وصفات المخلوق بالمخلوق لا اشتراك هنا، لكن في المعنى العام المطلق الثابت في الذهن لا بد من المشاركة، وبذلك نميز بين الصفات، بين القدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، وبين وجود الخالق ووجود المخلوق. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، لا يقول عاقل بهذا. إن أردت أن إثبات السمع مثلا أو إثبات البصر وإثبات الاستواء يؤدي إلى التشبيه، أي إلى المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، فهذا باطل لا يقوله عاقل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، أي يحصل الاشتراك أو المشاركة بين الخالق والمخلوق في السمع العام قبل الإضافة، وفي الاستواء العام، وفي المجيء العام، وهو المعنى الذي في الذهن الذي لا وجوده في الخارج، إن أردت بهذا لزمك هذا في سائر ما تثبته. هذا مثلا تلزم بهذه الحجة الأشعري الذي يثبت السمع والبصر، فتقول له على أي وجه أثبت؟ على ما يليق بالله. ولماذا نفيت الاستواء والنزول؟ لأنه يؤدي إلى المشابهة. أي مشابهة؟ المشابهة من كل وجه باطل، المشاركة في وجه دون وجه نعم. إذن يلزمك في السمع والبصر وفيما أثبتت من الصفات السبع ما فررت منه في إثبات الاستواء والمجيء ونفيت من أجله، لا فرق، لأن الاشتراك واقع في السمع العام والإرادة العامة، أي في المعنى العام للإرادة والمعنى العام للسمع والبصر، أي في ذلك الذي يقع في الذهن قبل أن يوجد في الخارج. لا فرق لا فرق بين ما أثبت وبين ما نفيت. إن نفيت فرارا من هذه المشاركة من وجه دون وجه، وهذا ثابت فيما أثبت، إذن تقع في التناقض، وأمر لا بد منه. التناقض كما قلنا قاعدة عامة لكل من خالف الكتاب والسنة، لا بد أن يتناقض. مرة أخرى، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه كالاستواء والنزول والوجه واليد على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل لا يقوله أحد، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم العام لزمك هذا في سائر ما أثبته. كما مثلنا من نفى الصفات الخبرية لأنها تؤدي إلى التشبيه وهو يثبت الصفات العقلية، هكذا يلزم وهكذا يتناقض. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب له، أي التشابه من كل وجه فيما يجوز فيما يمتنع وفيما يجب. مثل هذا التشابه كما قلنا لا يقوله عاقل، وإن أرادوا التشابه من وجه دون وجه وهذا ثابت كما قلنا غير مرة. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير، أي يجوز عليه ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، هذا التفسير الذي يعنيه. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناع ذلك. المشاركة المطلقة بين الخالق والمخلوق بحيث يجوز له ما يجوز على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق ويجب له ما يجب على المخلوق وبالعكس ممنوع بضرورة العقل. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه. إذا نفينا المشاركة من كل وجه لا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما قلنا، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ما هي الأسماء والصفات المتواطئة؟ التي تشترك في اللفظ وتختلف في الحقيقة والمعنى، كالعلم مع العلم، والقدرة مع القدرة، والسمع مع السمع، إلى آخر الصفات. والاشتراك من وجه دون وجه لا بد فيه في الأسماء المتواطئة والصفات المتواطئة، أي الاشتراك في الاسم والمعنى العام الذي يسمى عند علماء الكلام المطلق الكلي. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. الجهمية يفسرون التشبيه بمعنى من المعاني، وكذلك المعتزلة في تفسيرهم الخاص، والأشاعرة والماتريدية في تفسيرهم الخاص. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. عند الجهمية حتى المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء، وعند المعتزلة الأشاعرة وجميع المثبتة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، أي إثبات الصفات وإثبات الأسماء، إثبات الصفات الخبرية كإثبات الصفات العقلية ليس بتشبيه. يفسرون التشبيه بمعنى من المعاني، وكذلك المعتزلة في تفسيرهم الخاص، والأشاعرة والماتريدية في تفسيرهم الخاص. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. عند الجهمية حتى المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء، وعند المعتزلة الأشاعرة وجميع المثبتة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، أي إثبات الصفات وإثبات الأسماء، إثبات الصفات الخبرية كإثبات الصفات العقلية ليس بتشبيه. ولكن التشبيه الممتنع أن يجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز له ما ويجوز عليه ما يجوز عليه كما تقدم. هذا ممتنع. نعم.
وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال بأن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم
لأن القدم هو في نسخة قديم قدم أفضل
لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه
ممثلا، أو مثلا قديما،
فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك.
هذه النقطة مهمة جدا. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. قد هنا فيه نوع من الإشكال، فيه نظر، لأن السياق يدل على أنها للتقليل، والواقع خلاف ذلك. ويفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، لا بد من التفريق بينهما. التمثيل يكون من كل وجه، والتشبيه لا يلزم منه أن يكون من كل وجه. لو قيل مثلا للرجل الشجاع زيد كالأسد، فهل هو مثل الأسد من كل وجه؟ لا، إنما شابه الأسد في صفة واحدة، الشجاعة والإقدام، وإلا إن زيدا ليس حيوانا مفترسا يمشي على أربع وله شعر كثير وناب قوي، هذا الأسد. وهل زيد شابه أسدا في هذه الصفات كلها؟ لا، إنما شابه في صفة واحدة، لذلك يسوغ أن يقال زيد كالأسد، بل بالتشبيه المبالغ فيه زيد أسد جائز، ولا يلزم من هذا المماثلة من كل وجه. إذن لابد من التفريق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل. هذا ليس أحيانا أو في وقت دون وقت، بل مطلقا لغة هكذا. هذا هو الذي جعلنا نقول لفظة قد فيه نظر. وذلك أن المعتزلة ونحوهم، أي من يوافقهم على نفي الصفات، منهم الجهمية فهم أبلغ منهم في النفي، من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فهذا كلام باطل. كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، على هذا حتى الأشاعرة يعتبرون من المشبهين الممثلين في نظر الجهمية والمعتزلة، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، والصفات السبع صفات قديمة لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته. كل من أثبت صفة قديمة من الصفاتية، الصفاتية تشمل المثبتين لجميع الصفات وهم السلف وأتباع السلف، وتشمل هذه الصفة الأشاعرة أيضا في هذه النقطة، إن الأشاعرة يشاركون أتباع السلف من المثبتين لجميع الصفات، يشاركونهم في وصف الصفاتية في نظر المعتزلة والجهمية، لأنهم يثبتون بعض الصفات على ما يليق بالله تعالى، وهي الصفات الخبرية التي تسمى عندهم صفات المعاني والصفات، وهي الصفات العقلية عفوا ليست الخبرية. أي إن الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية، معنى الصفات العقلية الصفات التي تثبت بالشرع والعقل معا، أي بالنقل والعقل معا، هي التي حتى لولا ورود الشرع، لولا ورود السمع، لأدرك العقل إثباتها. هذه الصفات العقلية، أي في إمكان الإنسان أن يثبت لله سبحانه وتعالى القدرة قبل أن يسمع شيئا من النصوص، استدلالا بالأدلة الكونية المشاهدة. هذا الإبداع من غير مثال سابق دليل على القدرة، دليل عقلي، والتخصيص دليل على الإرادة، خص هذا بالعلم وذاك بالجهل وذاك بالفقر وذاك بالغنى وهكذا، هذا يسمى تخصيص، وهذا التخصيص يدل على الإرادة إلى آخر الصفات السبع، تسمى الصفات العقلية لأنها تثبت بالدليل العقلي والنقل معا. وهل توجد صفات عقلية محضة تثبت بالدليل العقلي فقط ولا تثبت بالدليل النقلي؟ لا وجود لها. ربما يفهم بعض الناس إذا قيل الصفات العقلية أنها توجد صفات تثبت بالعقل فقط ولم يرد بها نص لا من الكتاب ولا من السنة، هذا غير صحيح، يجب أن يصحح هذا المفهوم. وإنما أطلق على بعض الصفات أنها صفات عقلية لأن العقل يشترك مع النقل في إثبات هذه الصفات، كما مثلنا بالقدرة والإرادة، كذلك العلم، كذلك السمع، وكذلك البصر إلى آخره. أما الصفات الخبرية تسمى الصفات النقلية وتسمى الصفات السمعية، هي الصفات التي لا مجال للعقل في إثباتها لولا ورود النص، لو لم يرد نص من الكتاب والسنة لا يجرؤ أحد أن يقول إن الله مستوى على عرشه، وأنه ينزل آخر كل ليلة، وأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. هذه صفات خبرية محضة، ويقال لها الصفات السمعية، ويقال لها الصفات النقلية. أي لو لم يرد نص لا تثبت هذه الصفات بالعقل، لا مجال للعقل إلى إدراكها. يجب أن يفرق بين الصفات السمعية والعقلية بهذا التفسير. نعود فنقول: فإن المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات وهم الجهمية يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. الصفاتية على الحقيقة الذين يثبتون جميع الصفات، وكذلك الأشاعرة. فمن قال مثلا إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم عند الجهمية والمعتزلة مشبها ممثلا، والأشاعرة هنا يوافقون أهل السنة فيثبتون علما قديما وقدرة قديمة، إذن هم من المشبهة الممثلة في نظر الجهمية والمعتزلة، لأن القدم عند جمهورهم جمهور المعتزلة والجهمية هو من أخص وصف الإله، هذا في نظرهم وفي اصطلاحهم، واصطلاحهم باطل كما سيأتي. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. كما قلنا ينطبق هذا على أهل السنة والجماعة وعلى الأشاعرة الذين وافقوا أهل السنة والجماعة في هذه النقطة أو في بعض النقاط. ليتضح المقام إن الأشاعرة كثيرا ما يوافقون أهل السنة والجماعة في بعض الصفات وفي بعض المواقف وفي بعض العقائد، ولكن يخالفون في بعض المواقف الخطيرة جدا. لذلك يكفي أن يقال فيهم أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، ولا يقال لهم إنهم من أهل السنة والجماعة أو هم أهل السنة والجماعة، أو يقال إنهم أهل الحق كما يحلو لبعضهم هذه الأيام يسمون الأشاعرة أهل الحق. أين الحق في من يقول إن القرآن مخلوق وليس بكلام الله حقيقة؟ هذا ما تقوله الأشاعرة مشاركين أو موافقين للمعتزلة في هذه الصفة الخطيرة التي فيها تكذيب لرب العالمين الذي قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين وسمعوا منه هو هذا القرآن العربي الذي بين دفتي المصحف. هذا القرآن عند الأشاعرة مخلوق، فإطلاق أنه كلام الله عليه إطلاق مجازي. هذه النقطة نكرر في كل مناسبة، لأن الأشاعرة يوجدون في المجتمع المعاصر الآن وجودا جماعيا، وقد يستنكرون عندما نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا بد من دليل يثبت أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. هذه الصفة، الصفة الثانية الخطيرة التي وافقت الأشاعرة فيها جميع النفاة من المعتزلة والجهمية، نفي العلو ونفي الاستواء. لعلكم تفرقون بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو، علو الله تعالى صفة قديمة عقلية سمعية ثابتة بالعقل والسمع والإجماع والفطرة. صفة العلو كون الرب سبحانه وتعالى يدعى من فوق لا من أسفل. صفة عقلية سمعية ثبتت بالكتاب والسنة وثبتت بالعقل السليم هذه الصفة، وثبتت بإجماع السلف من الصحابة والتابعين، وثبتت بالفطرة. كل من سلم في فطرته وعقله يعتقد علو الله سبحانه وتعالى. لذلك كل داع عربيا وعجميا يرفع يديه عند الدعاء، بل إذا قال يا الله التفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع يديه. هذا دليل عقلي فطري. يؤيد هذا بالفعل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الجارية الأعجمية راعية الغنم التي أراد مولاها في بعض المناسبات أن يعتقها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من إيمانها فطلبها فأسألها السؤال الآتي: أين الله؟ وكلمة أين الله عند الأشاعر الآن تعود السؤال بأين عن الله يعتبرون جريمة. لندرك ونثبت بهذا مخالفة الأشاعر لأهل السنة والجماعة في كتبهم لا يسأل عن الله بأين، والذي سأل بأين هو رسول الله الذي جاءنا بهذا الدين. يقول للجارية العامية: أين الله؟ فقالت: في السماء، أي في العلو. من أين علمت؟ علمت بدليل الفطرة. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها بالإيمان، قال: فاعتقها فإنها مؤمنة. بهذا تدركون إن صفة علو الله تعالى وأنه فوق جميع المخلوقات، مستوي على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، إيمان فطري عقلي شرعي، وثبت بالإجماع كما قلنا. أما صفة الاستواء على العرش صفة فعلية، لأن الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هذا علو خاص بالعرش ويسمى صفة الاستواء. صفة العلو في إمكان الإنسان أن يدرك ذلك بعقله وفطرته إن سلم له عقله وفطرته من لوثة أهل الكلام. وأما كونه خص العرش بالاستواء لا يعلم هذا إلا بدليل سمعي من الكتاب والسنة، وفي الكتاب آيات كثيرة تدل على الاستواء، وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب عنده كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. أشير في كل مناسبة هذه الإشارة ردا على الأشاعرة أيضا، لأن الأشاعرة يرون إن هذه الإشارة غير جائزة، قد تؤدي إلى الكفر عندهم. لو أشار المؤشر هكذا معتقدا بأن الله في العلو بذاته يكفرون، وإن أشار دون اعتقاد يفسقون ويجهلون أو يتجاهلون، على الأصح إنهم يجهلون السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلك الإشارة العظيمة من النبي العظيم عليه الصلاة والسلام في اليوم العظيم، في ذلك الاجتماع العظيم في يوم عرفة، عندما سأل أصحابه في آخر الخطبة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك نصحت وبلغت، أو كما قالوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، يرفع إصبعه إلى الله وينكبها عليهم ويشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، ونحن نشهد معهم هذه الشهادة، والحمد لله على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، لا يوافقون على أن كل من أثبت صفة قديمة لله تعالى فهو مشبه أو ممثل، بل يقولون بل لا يوافقون على أن أخص وصف الرب سبحانه وتعالى القدم، بل يقولون أخص صفة أخص وصفه على الحقيقة ما لا يتصف به غيره، أخص أوصاف الرب سبحانه وتعالى ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين. لا أحد يوصف بأنه رب العالمين غير رب العالمين خالق السماوات والأرض، لأن هذا من أخص صفات الرب سبحانه، وأنه بكل شيء عليم. الوصف بأنه بكل شيء عليم خاص بالله، الله منح العباد العلم ولكن وصف علمهم بأنه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما العلم المحيط بجميع المعلومات فهو علم الرب وحده سبحانه. وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير. العبد له قدرة، الله منحه علما وقدرة وإرادة واختيارا، هل هو على كل شيء قدير؟ لا، قدرة محدودة. وأنه إله واحد، وأنه الإله الواحد، لو كان التعبير بالتعريف لكان أولى، وأنه الإله الواحد، لأن لفظة إله قبل التعريف تطلق على الإله على المعبود بالحق والمعبود بالباطل. الآلهة كثيرة سابقا وحاضرا، المستقبل عند الله، الذين يعبدون من دون الله، وما يعبد من دون الله من الجمادات والعقلاء كثر قديما وحديثا، لكن الإله الحق هو الله وحده. ولفظة إله تطلق على المعبود بحق والمعبود بالباطل، إلا أن لفظة الله لفظ الجلالة لا يطلق إلا على المعبود بحق وهو خالق السماوات والأرض. الإله إذا عرفنا هكذا يكون اسما لله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك، لا يقال في الصفات إن القدرة رب العالمين، ولا يقال في القدرة مثلا إن القدرة عليمة بكل شيء إلى غير ذلك. إذن هذا أخص صفات الرب سبحانه وتعالى، هذه الصفات وما في معناها. ثم من هؤلاء الصفاتية، نعم،
ثم من هؤلاء الصفاتية من يقول في الصفات إنها قديمة.
من يقول ولا من لا يقول عندك؟
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم، والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلا
وإلا
فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم، والصفات متصفة بالقدم.
وقد يقولون الذات متصفة بالقدم،
وقد يقولون والصفات متصفة بالقدم،
وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، معا.
وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم.
نعم.
وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
انتبه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الاختلاف بين الصفاتية وغير الصفاتية، تقدم أن عرفنا المراد بالصفاتية أهل السنة والجماعة، وتشترك الأشاعرة في هذا الوصف أنهم من الصفاتية لإثبات بعض الصفات كما تقدم. من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقولون الرب بصفاته قديم، أي لا يفصلون الصفة من الذات فيصفونها بأنها قديمة، بل يقولون الرب بصفاته قديم أو الرب قديم بأسمائه وصفاته، هذا هو الصحيح. ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديمة، وإن كان التعبير الأول أدق لكن هذا ليس فيه معذور، ولا يقول هو وصفاته قديمان بالتثنية. ومنهم من يقول هو صفاته قديمان، أي إن الصفاتية يختلفون في التعبير، وهذا الاختلاف التنوع لا يضر، ولكن يقول ذلك لا يقتضي بعد أن يثبت القدم للصفة وللذات، لكنه يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه، كالذي تقدم كونه سبحانه وتعالى رب العالمين وأنه بكل شيء عليم إلى آخره. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة عن الصفات، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات الكمال. هذه مهمة ينبغي أن نفهم، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، لأن الذات المجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات الكمال، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، أي عند الصفاتية جميعا، فضلا من أن تختص بالقدم. هذا واضح. هل الصفة غير الموصوف أو عين الموصوف؟ بحث معروف عند أهل الكلام، ثم انتقل هذا البحث إلى الصفاتية من أهل السنة والجماعة لأنه اصطلاح ينبغي أن يعرف. لا يقال الصفة غير الذات بالإطلاق، ولا يقال الصفة عين الذات بالإطلاق، ولكن لا بد من تفسير. الصفة عين الذات باعتبار عدم الانفصال بين الذات وبين الصفة، أي لا توجد ذات مجردة عن الصفات، ولا توجد صفة قائمة بنفسها مجردة عن الذات. بهذا الاعتبار الصفة عين الذات. وباعتبار تصور المعنى لكل من الصفة والذات، الصفة غير الذات، للقدرة مفهوم وللقادر مفهوم، للعلم مفهوم وللعالم مفهوم. بهذا الاعتبار الصفات غير الذات، لا بد من هذا التفصيل. وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، أي عند الصفاتية، فضلا من أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، هذا صحيح. الذات الله سبحانه وتعالى متصف بالقدم، وقدرته وسمعه وبصره وجميع الصفات الذاتية موصوفة بالقدم. صفات الله الذاتية غير الفعلية متصفة بالقدم، أما الصفات الفعلية فتتجدد حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته بقدرته. وليست الصفات إلها، أي إذا قيل الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، لا يلزم من هذا أن تكون الصفات إلها ولا رب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره محدث وصفاته محدثة، وليس صفاته نبيا كالكرم والشجاعة، هذه الصفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي النبي بل صفات النبي. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.